الحمد لله، سمعنا الحث على الصلة بدعوة صاحب حجة الوداع، وهو النور، وهو الشعاع الذي أباءه الله وحكم ببقائه ما دام على وجه الأرض داع يسعو في هذه المساء، حتى إذا أراد فصل أهل عالم الأرض عن النور علق قلوبهم بما في دار الغرور، وألقى بها إلى التشبث بأنواع الغي والزور، حتى لا يبقى على ظهر الأرض من يهتم بدعوة محمد المصطفى بدر البدور. حينئذ تتعكر الأمور وتأتي بقية العلامات الكبرى، حتى تقوم الساعة وليس على الأرض من يقول الله الله. الحمد لله على بقاء هذه الدعوة إلى زمننا وأوقاتنا، والله يحفظها فينا وفي أهلينا وذوينا ومن يوالينا وفي المسلمين، ويحفظها على أهل الأرض في طولها والعرض، ويظهر راياتها كما وعد الله صاحبها، وما الله بمخلف وعده الرسل، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. وسمعنا بعض آداب الحج وما ينبغي أن يتحلى به المتوجه إلى أماكن العج والثج، كل ذلك مستفاد من حجة الذي دعانا إلى أكرم منهج ودلنا على الله تعالى، وهو حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحجة وداعه التي جمعت الآداب والفضائل وبينت المناسك للأمة. وقد طفنا في جلساتنا الماضية على خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة ومبيته بالميقات ذي الحليفة، وتوجهه إلى الكعبة المشرفة، واستعماله اللباس الخاص بالإحرام، مما يذكر فيما ذكرتم به من تذكر مواقف الآخرة والموت بهذه الأعمال، أن اللباس الذي وجب على الرجل لباس يشبه الكفن، فينبغي عند نزعه ثيابه اختيارا أن يتذكر لحظة ستنزع منها فيها ثيابه اضطرارا، وإن لم يرضى وليس باختياره ولا بحركته، بل يسن إذا فاضت روح المسلم أن يبادر إلى نزع ثياب موته ويغطى بغطاء خفيف، ستنزع الثياب، فإذا نزعتها للغسل من للإحرام فتذكر أيضا نزعها عليك بعد فراغ روحك وخروجها من الجسد، فيصعد بها إما أن تفتح لها أبواب السماء وتتلقاها الملائكة بالبشارة، وأما أن تقفل عنها وتصد وتقابل بالبشارة بالعذاب الأليم والبعد عن المولى الكريم. اللهم اجعل أرواحنا في عليين مع المقربين والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم جاءت مسألة اللباس، حتى سئل في حجته ما يلبس المحرم يا رسول الله، قال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا ولا العمامة ولا البرنس. السؤال ماذا يلبس، فأجاب ماذا لا يلبس، لأن الذي يلبس غير محصور ولا محدود في نوع، كل ما ليس محيطا ولا مخيطا جائز. فذكر الأشياء المحيطة المخيطة التي تحيط بالبدن فعددها، وأنها الحرام على المحرم. قال وذلك خصوص الرجل، أما المرأة فلا يحرم عليها استعمال هذه اللباسات، إنما اللباس الذي فيه الطيب وهو الذي مسه الورس أو الزعفران، وكل ثوب طيب فيحرم على المحرم سواء كان رجلا أو امرأة أن يلبسه وأن يستعمله. جاءت مسألة اللباس وموضعها في الشرع، حال الأمة معها بين الإفراط والتفريط. فمن الناس من لا ينظر إلى مسألة اللباس إلا أنها هوايات وأعراف تختلف باختلاف البلدان، لا نظر فيها للشرع ولا للمروءة ولا للحشمة ولا للحياء ولا للعقل، بل تتبع كل مشتهيات النفس، ولا شرف في لباس ولا عار في لباس. نقول له لقد فرطت والله وتناقضت مع نصوص شريعة الله. ويجي الآخر يقول اللباس كل الدين وأساس الدين، ولا دين غيره، ولا تجلس الناس إلا بلباس، وتشدد في نوع اللباس وهيئة اللباس إلى حد تصرف الفكر كله والعقل كله، حتى بنون وعقائد في الناس على حسب اللباس وحده. نقول وأنت أفرطت، إن كان ذاك فرط فأنت قد أفرطت، وانتهج نهج محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ما جعل اللباس على علاته، أهوي كما تهواها الناس. فلا نجد كتابا من كتب السنة لو في كتاب اللباس والزينة، ولا نجد كتابا من كتب الفقه الواسعة إلا كتاب اللباس. إذن فللمسألة نظر في الشريعة، المسألة مكان، المسألة محل، المسألة اعتبار، المسألة نصوص، فضع كل شيء في مكانه. من غير شك اللباس وحده لا يرفع أحد ولا يضع أحد، لكن ما خالف الشريعة من اللباس ففيه الوضع، وما وافقها بالنية الصالحة ففيه الرفع. أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. فلأجل ذلك تدخلت الشريعة في لباس المحرم. يا محرم نوع الفلاني نوع الفلاني لا تلبس، حتى إذا لبس صار متوما. القائل إنه لا أثر لللباس في الشريعة غافل جاهل، ما أدرك من الشريعة شيء. اللباس مظهر من مظاهر الناس على ظهر الحياة، ما أغفله شرع الله. اللباس تأتي فيه نوايا الاقتداء، تأتي فيه نوايا التشبه، تأتي فيه دلالات وعلامات يدل عليها اللباس على اختلاف الأزمنة واختلاف الأمكنة. يأتي فيه ما يجعل في البلدان علامة على أهل فعلات مخصوصة أو اتجاهات مخصوصة مثلا. كل هذا يمكن أن يأتي في اللباس. ولأجل ذلك جاء باب التشبه في الشريعة، تحريم التشبه بالكفار على المسلمين، وتحريم التشبه بالرجال على النساء، وتحريم التشبه بالنساء على الرجال. وكل هذا يدخل في باب اللباس أيضا، حتى ما عرف بأنه لباس لا يستعمله أهل قرية أو منطقة إلا النساء فيهم حرم على الرجال استعماله، أو عرف بأنه لا يلبسه إلا الرجال في منطقة وبلد زمن معين لا يجوز أن يلبسه النساء. هذا أمر يتعلق باللباس على أن الدلالة والعلامة. أنت يا أيها الإنسان عام في لباسك ماذا ترتغي وما تريد؟ لا شك أن مسألة ستر العورة أمر ذوقي بالنسبة لفطرة الإنسان، فالإنسان يسوه أن تكشف سوءته، فهناك دافع لأن يغطيها، واحد. ثانيا، لما تريد أن تغطيها؟ بدافع الفطرة وحدها، أم لك منهاج وشريعة حرمت عليك كشف العورة؟ اختلف الكافر عن المؤمن. يقول الكافر هكذا أحسس نفسي، يقول المؤمن تسليم الزمام لمالكي حرم علي أن أكشف عورتي فأنا أسترها. واحد. بعد ستر العورة، هل هناك دوافع؟ هل هناك نوايا؟ هل هناك أغراض؟ من ذا الذي ينكر أن من اللباس ما يكون الدافع فيه الشهرة؟ من الذي ينكر هذا؟ واقع في حياة الناس، واقع في آدمية الناس، واقع في بني آدم، واقع في الناس على ظهر الأرض. من الذي ينكر أن من الدوافع لهذا اللباس التفاخر به؟ من الذي ينكر أن من الدوافع أحيانا إظهار كثرة المال؟ كل هذا حاصل على أن هناك دوافع أخرى. من الذي ينكر أن وظائف معينة ومرافق في مجتمعات المسلمين ومجتمعات الكفار تميز أصحابها بلباس مخصوص يجعل علامة فيكون الدافع التحقق بالانتماء لهؤلاء ولمباشرة صلاحياتهم أو أعمالهم؟ فللجندي لباسهم، وللطلاب لباسهم، ولبعض الدوائر الحكومية لباسها، كما يختلف من دولة إلى دولة، أمر معلوم. لأجل ذلك إن كانت هناك دوافع يمكن أن تكون طيبة، فمن غير شك أن عقل المؤمن يقطع أن لا أطيب من التشبه بمحمد، ولا أرفع من الاقتداء بحبيب الله أحمد، وأن المشابهة له في الأمور المباحات دلالة على الإيمان وصدق المحبة، وأمر حرصت عليه عقليات جماعات من أصحابه الأكرمين. إذن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن سننه حتى في اللباس مناة تعظيم عند المؤمنين. لأجل ذلك عد الفقهاء أن من المكفرات الاستهزاء بالسنن، حتى بالنص ينص بعض الفقهاء ويقول لو قال إنسان على عمامة مثلا هذه عميمة عالم، يقصد الاستهزاء والاستخفاف، جعلوا الكلمة ردة، كفر، خروج عن الملة. كيف جاء إلى هذا الحد؟ فلأنه استهزاء بزي محمد. ومن الذي يشك أن الاستهزاء بمحمد كفر؟ يخرج من الدين والملة. لأجل ذلك يجب أن تبقى السنن معظمة، وننزل الأشياء محلها، ولا نفرط ولا نفرط، ونمشي على الوسط الذي مشى عليه الذي أرسل إلينا، فأنزل الله عليه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من اللباس ما حرم على رجالنا وعلى نساء، ومنه ما أبيح ومنه ما شرع وندب. فلأجل ذلك يجب أن نصلح مقاصدنا ونوايانا حتى في لباسنا، وأن نحذر من ميل القلوب إلى مشابهة الساقطين من عين ربنا من كفرة أو فجرة. فإن أردت أن تتشبه بأحد فأمامك محمد وأصحابه، نعم التشبه بهم، وأمامك صلحاء كل بلد وخيار كل بلد، وإلا فإن لم تتشبع بالأخيار والأصفياء فلا ترمي بنفسك لأن تقع في ورطة التشبه بالكفار والفجار والأشقياء، فمن تشبه بقوم فهو منهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. مسألة اللباس وبعض ما يتعلق بها يأتي معنا ضمن بعض الأسئلة الواردة عليه في حجته. ذكرنا قدومه إلى الكعبة المشرفة قصده للحجر الأسود الذي روى الإمام أحمد وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مسح الحجر المسح الركن الأسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا، يحط الخطايا خطا، مسح الركن الأسود والركن اليماني يحط الخطايا حطا. كيف هذا؟ أولا لا دافع يحملك على أن تمسح بيدك هذا الركن إلا إيمان واتباع وانقياد وتعظيم لشعائر الله، فلذلك تسبب المسح في حط خطاياك وتصفيتك من ذنوبك. ثم تقبيل الحجر الأسود الذي جاء في أحاديث من روايات متعددة أنه من الجنة وأنه لا يوجد من أجزاء الجنة على ظهر الأرض غيره، وأنه أخرج من الجنة عند خروج آدم في موضع الكعبة وكان أبيض كأنه مهاه، في رواية أشد بياضا من كذا حتى سودته خطايا المشركين إذ مس بأيدي العصاة فتحول لون الحجر من أبيض إلى أسود شديد السواد. وفيه تفاعل أجزاء الجنة مع أثر الطاعة والمعصية، وقديما أخبرنا الله عن ثياب الجنة أنها فرت من على جسد آدم وحواء حين ذاق الشجرة في لحظة أن ذاقاها وبدت لهما سوآتهما. إذن فلأجزاء الجنة أحاسيس بطاعة الرب. وهذا الحجر الأسود ثبت من روايات متعددة عند أحمد وسواه أنه يأتي يوم القيامة كجبل أبي قبيس، له لسان وعينان يشهد لمن استلمه بحق، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يأتي الحجر الأسود يوم القيامة له لسان وله عينان يبصر بهما ويشهد أمام الله فلان ابن فلان يا رب ذا صاحب هذا الوجه جاءني في اليوم الفلاني مؤمنا بك صدقا بوعدك فقبلني أو استلمني بيده، فيشفع في يوم القيامة هذا الحجر الأسود. قال شراح الحديث في قوله بحق، يحتمل أن تكون الشهادة بحق بلسان فصيح ذلك في القيامة، أو استلمه بحق أي استلمه بإيمان وصدق ووفاء ومحبة وشوق، فإن استلمته بحق شهد لك ذاك الحجر في يوم القيامة. لأجل ذلك جاءنا في قصة سيدنا عمر بن الخطاب أنه أكب على الحجر يقبله وقال أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته. والحقيقة أنه ما من شيء يضر أو ينفع بذاته، ولا العمل الصالح بذاته ما شيء ينفع، أي شيء مخلوق لا ينفع بذاته ولا يضر إلا واحد اسمه الله، ولكن الله رتب المنافع وأجراها على مخلوقاته والأضرار كذلك وجعل أنفع الخلق للخلق أحبهم إليه. كيف أنفع الخلق؟ وهل ينفع الخلق يا رب؟ الأجر النفع على أيديهم، فمن اكتسب إجراء النفع على يده فهو نافع، وأحب الخلق إلي أنفعهم للخلق أيضا سبحانه وتعالى. هذا كلام سيدنا عمر. خاف سيدنا علي أن يتوهم السامعون عند سيدنا عمر إنكار إجراء النفع على يد الحجر أصلا من كل الوجوه، فقال سيدنا علي: بلى إنه ينفع ويضر يا أمير المؤمنين. التفت من هذا؟ هذا بسيدنا علي باب المدينة صاحب العلم الواسع. وتقولها يا أبا الحسن؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: وماذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما أشهد بني آدم على أنفسهم ألست بربكم، كتب كتابا فألقمه الحجر فهو يشهد يوم القيامة لمن استلم. أي نفع أعظم من هذا؟ قال: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن. لا يحلو لنا المقام بأرض ما فيها ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وأرضاهم. وجاء أثر رمله صلى الله عليه وسلم في الطواف، وأن كان في عام فتح مكة مشركون يتحدثون إن هؤلاء قد أوهنتهم حمى يثرب وأضعفتهم، فهم وهم. فرمل صلى الله عليه وسلم ورمل الصحابة خلفه، والرمل أيضا خاص بالرجال في الثلاثة الأشواط الأولى. فلما رأوهم يرملون قالوا: كأنهم الضباء، لأنهم أشد قوة منا. يقول بعضهم لبعض: أين الضعف الذي فيهم؟ فيتوهم بعض الناس أن هذا المقصود من أجل الكفار فقط، يقول: لا، كان هذا من جملة الحكم عام الفتح، لكنه جاء في عام حجة الوداع، فلما وصل رمل أيضا ولا كافر بمكر. فعلم أنها سنة تثبت، ويبقى تذكر فتحه وكلام الكفار عليه ونصر الله له معشعشا في ذهن كل محرم إلى يوم القيامة. فإذا جينا إلى الثلاث الأشواط الأولى رملنا فيها كلها، في قول: إلى عند الحجر ركن اليمان، ثم بين الركنين تمشي، فترمل الثلاثة الأشواط. قالوا: وإنما يكون هذا الرمل في طواف عمرة أو طواف حج بعده سعي، إما طواف قدوم، فإذا كان طواف قدوم يريد أن يقدم السعي بعده، أو طواف فاضة إن لم يسعى بعد طواف القدوم. فأما إن سعى بعد طواف القدوم فلا رمل في طواف الإفاضة. وكذلك إن طاف متبرعا بالطواف متطوعا في غير عمرة ولا حج فإنما يمشي مشيه العادي ولا يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، فيختص الرمل بالطواف الذي بعده سعي. تأتي معنا بقية أخبار حجه صلى الله عليه وسلم في الجلسات القادمة. ثبت الله أقدامنا وإياكم على متابعته، زحزح عن المسلمين شرور الاقتناص لهم لإحلال قدوات غيره في حياة المسلمين ظاهرها أو باطنها. اللهم خلص المسلمين من هذه الشرور، وشد ربطهم للاقتداء بإمامهم بدر البدور ونور كل نور حبيبك محمد المصطفى خير أهل الخيور. اللهم أيقظ المسلمين وحرك فيهم دوافع الاقتداء بسيد المرسلين والاهتداء بهديه في كل شأن يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين.